صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم هذا، صفحات من حياتي وترانيم هذا،
سطر العمر عليها ذكريات الشباب، سطر العمر عليها ذكريات الشباب، حكمة فيها درس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طار، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا هذه المرة طويلة، ربما تمتد 80 عاما. رحلتنا ستبدأ من السودان، تتنقل بين الإسكندرية والقاهرة والمملكة العربية السعودية، أيضا ستتنقل بين عدد من الأطياف، ستتنقل في عدد كبير من الأحداث. سوف نتحدث عن تجربة دعوية رائدة. ضيفنا سينقلنا وإياكم إلى عام 1925 للميلاد، وبالتحديد في حلفة في السودان. نحن نسعد باستضافة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. اهلا ومرحبا بكم يا شيخ. شيخنا، نحن اعتدنا في هذا البرنامج دائما ان نسافر مع الضيف الى بلد مولده زمانا ومكانا. 1925 للميلاد، يعني قرابة 80 عاما، ولد الشيخ ابو زيد محمد حمزة هناك في حلفة. حدثنا عن هذه الفترة.
ولدت عام 1925 ميلادية في مدينة قرية إشكيت من أعمال مدينة وادي حلفة.
وادي حلفة.
وادي حلفة.
وهذه وين في السودان؟
شمال السودان.
شمال السودان.
هي منطقة النوبة. النوبة السودانية. نوبة الجزيرة المصرية.
مصر والسودان.
من أبوين، والد محمد حمزة محمد والوالدة، وتربيت في قرية إشكيت.
لكن الاسم كان سموك أبو زيد؟
أبو زيد محمد حمزة.
أبو زيد هذا يعني
اسم عندي ممكن يا
ليس كنية؟
لا اسم
منتشر. هذا الاسم أبو زيد عندكم؟ لا. كذا يسمون أبو زيد؟
لا منتشر، كان عند عم اسمه أبو زيد
يسموك
أجلك في البحر. هو اللي سماني على اسمه.
نعم.
ومشيت في القرية ودخلت الخلوة، خلوة القرآن، والمدرسة الأولية أيضا في القرية.
الخلوة هذه في المسجد؟
في المسجد.
ودرس فيها القرآن فقط؟
قرآن وقراءة.
وقراءة على اللوحة يا شيخ؟
على اللوحة وخشب.
خشب.
خشب.
متى كان هذا؟ عمرك 4 سنوات 5 سنوات؟
خمس سنوات تقريبا.
البيئة كانوا مشتغلين بماذا أكثر شيء في حلفة؟
البيئة طبعا القرى هناك بادية حلفة، الناس مزارعين، عندهم نخل، وعملهم كان شغل دائما بمشي القاهرة يشتغلوا في مصر، وهذه الحكومات دي كان طبعا دائما عايش في اسكندرية ومصر وكذا.
يتنقل.
اتنقل اي. فقرأت القرآن في قرية إشكيت، ثم نقلنا الى قرية اخرى اسمها دليرة لنكمل القراءة، والحمد لله.
يعني كان هناك درجات في القراءة؟
طيب، وهنا الاولية في الثانوية.
الاولية الى اين تقرأون؟
قرأنا في القرآن لغاية جزء قد سمعه. في الخلوة. وفي طبعا زمان، في الزمن ذاك ما فيش المناهج المنظمة، ما كان زمن الاستعمار الانجليزي وكذا.
ولا في كهرباء يا شيخ؟ ما في كهرباء؟
ما في كهرباء، ما في زي البحر في ونخيل بادية.
والمباني؟
المباني بيوت من الطين
في
بيوت واسعة ونظيفة يعني. و المنطقة كلها كانت المعتقدات ثم طرق طبعا الطريقة الختمية، والد زاده كان خليفة بتاع الشيخ الكبير المرغني كان خليفة من الخلفاء.
يعني والدك كان تبع طريقة؟
كان تبع طريقة.
ونحن
طبعا أطفال صغار، أتذكر ونحن صغار إنه جامع الشيخ كبير في البلد في القرية وكرب له عمار ولبس طربوش وعمه بفطان وفعظام. قالوا ناخذ البركة من الشيخ أو نزلوه تحت شجرة النخلة. جابوا له كرسي، الرجال وقفوا صف والنسوان صف آخر. ونحن على السكر وأكون بعيدين
ما أخذت بركة.
لما أخذنا الرجال يجي يقبلوا يده واحد يمسح يد الشيخ، وهكذا الرجال أنجل النسوان أيضا يقبل يد الشيخ. أخيرا نحن الأطفال الصغار جينا قبلنا يدهم. في النهاية قالوا الشيخ يغتسل، دخلوا في التعالى فأنا اغتسل موية الغسل شربوها للناس.
لا حول ولا قوة.
فدي لغاية الآن ما أتذكر الكلام ده سنة 36 تقريبا. وشربوا الناس كلهم، شربوا نحن من ضمن اللي شربونا البركة. فكانت العبادات حقت العبادات التقليدية، لأن طريقة الختمية المنتشرة في الشمالية هنا وتربينا في الجو الطلوقي هذا.
لكن عفوا يا شيخ، هل تتذكر أن الاستعمار كان يقف ضد مثل هذه الحركات؟
الاستعمار يشجع يعني، كان مدير المديرية لما يعلم أن المدير ماشي لغاية الحدود المصرية الخبر يجي في القرى، الناس يوسعوا الشارع ويجب الجريد النخل يعملوا له
مدخل
ويفتحوا له الطريق ويحطوا الحجارة في الطريق. يجي المدير لابس بورميرت، الرجال يجي في صف والنسوان خلف الرجال زغلة، والرجال يقرأ القصيدة ويخواجه ما فهم حاجة قصيدة بتاعت الجيكل بتاعت
مثل تذكر تذكر من قصائدهم شيء؟
قصائد مثل صلوا على صلوا على مصطفى، صلوا علي على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت عالي،
والخواجة ما يدري
الخواجة بيطلع البرميتر قبل يوم الكبير. ف مشينا الدنيا والحمد لله يعني تعلمنا في المدرسة الأولية هناك. وبعد ذلك كان حوالي سنة 38 والدي جاء من الإسكندرية وسجل معه في الإسكندرية.
لكن أنت في هذه الفترة التي كنت بدون والدك فترة
الدراسة ما والدتي ولا إنك جلت حلو لعملي وبيخلوا أسرهم هنا في بلدهم ويهيبوا 5-6 سنوات حتى يجي.
لكن في الصغر فقط القرآن يعني ما كان يركز عليكم في الطرق هذه
الكتاب والقراءة والحساب،
لكن الطرق الصوفية لم تكن تؤثر عليكم؟
أنا شخصيا ما تأثرتها،
لكن ما يدرسون الصغار أبدا الطرق؟
لا الكبار هم اللي يقولون الطرق ويقروا القصائد وكذا بحكم معنى آبانا خلفاء كل من أقرأ كتب القصائد والذكر والحاجات.
يعني عندهم درجات يا شيخ؟ الآن والدك خليفة، يعتبر كذا خليفة، في أعلى من الخليفة عندهم؟
طبعا في المقدم وفيه الناس المقربين للأسياد الكبار. طبعا كل في الكتار يعني منتشرين ودين اللي بيستقبل الشيخ إذا جاء ويجمع لهم الناس هو
يأخذون مقابل الخليفة.
ما بيأخذون، هو الشيخ بيأخذ، هو الشيخ يجمع الزكوات،
الشيخ هو
اللي بيجمع النقل كل يمشي الجريشات
والبركة، هذا ينصب على
ينصب بركات ويأخذ أموال الناس. حتى بيجي بعض النخل موقوف للشيخ، في نخل موقوف للشيطان
يعني
الشيطان نخلة تسقط التمر. نحن لا نأكل من هذا التمر، شيء لك كويسة، لكن زول يجرو يأخذ تمرها يأكلها، ما فيش، هذا بتاع الشيطان وده بتاع الشيخ. الشيخ يجي سنويا.
طيب الشيطان من الشيطان من يستلم وقفه؟
باب الزعاد السلم
يعني
النخلة بشيء بالسلم وخلاص.
اها
نفسه ليغربون. معتقدات كثيرة في المنطقة وعلم ما فيه. ما في علم، ما في علماء، ما في علماء.
نعم. أنهيت حفظ القرآن وأنت صغير شيء؟
وأنا حفظت القرآن يا حفظت لغاية قد سماء في الخلوة حقتنا دي وأكملت في الإسكندرية.
طيب إذا يعني انتقلت إلى الإسكندرية حيث يعمل والدك هناك؟
مع الوالدة
بالعائلة.
أيوة. لا أنا والدي فقط.
أنت والدي.
أنا والدي.
طيب دعنا أيضا نركز على انتقالك للإسكندرية، ماذا بعد الانتقال بالنسبة لك؟
بعد الانتقال
هذا كان عمرك كم يا شيخ؟
كان عمري حوالي
12 سنة
تقريبا 10 12 سنة حوالي كذا.
جيد جيد.
فدخلت في الخلوة.
نعم.
في الإسكندرية درّ القرآن على يد الشيخ من الشيوخ في منطقة اسمها باب جديد. باب جديد. فكانت الأيام هذه أيام الحرب العالمية الثانية 39-40 41 وكانت الغارات الجوية تيجي من ليبيا على الإسكندرية قريبة منطقة السلوم وسيدي بران ومنطقة تبرك غارات الألمانية والإيطالية تيجي تضرب الإسكندرية وترجع تاني. وكانت أيام مشحونة بالقلاقل وتذكر أشياء ونحن صغار كانت الغارة تيجي بالليل أنا أطلع لقيت الشبايا البيبل المتفقع بتنزل حبايب ونجمع ونمشي نبيع هذه الأشياء للجيش الوطني في معسكرهم. وأنا ما كنت أخاف لكن في شفايا دخلت في راس واحد كتبت
يا الله
من اليوم ذاك انا بطلت اجمع
الشفايا
اي شفايا. مره ضربت المغاره وبعدين كنت في عماره كبيره ينزل في المخابئ تحت العماره في المخابئ خوفا من القنابل وكذا.
كنتم تتابعون الاعلام
السفارات
لكن الاعلام ما كان
سفاره الانذار السفاره تضرب والاموال كلها تطفى في البلد والكشافات اللي بتكشف الطيارة في الجو من كل الجهات المنطقة الإسكندرية إذا قبضوا الطيارة يصوبوا كل الكشافات على الطيارة ويضربوه.
طيب شيخنا أنا أستأذنك، أنا بودي أن أتوقف مع الغارات الثلاثية على الإسكندرية باعتبارها فترة مهمة أنتم عايشتموها وأيضا هناك مجموعة من الأمور التي مرت بالمنطقة في هذه الفترة باعتبارك شاهدا عليها. أستأذنك فأن تكون بعد توقف يسير بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الشيخ أبو زيد محمد حمزة، فابقوا معنا.
بين قول وفعال من جنازة العمر طار صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ أبو زيد محمد حمزة في تقليب شيء من صفحات حياته التي استمرت 80 عاما حتى الآن. شيخنا في الإسكندرية هناك أحداث مهمة في يعني في الفترة ما بين 38 تقريبا إلى 42 الحرب العالمية الثانية بالذات، يعني هناك أحداث ربما عايشتموها الغارة الثلاثية مثلا أو الغارات الثلاثية الإسكندرية وما تبعها من أحداث مهمة نحدث المشاهد عنها.
والله الأحداث كانت طبعا الغارات أحيانا الطيارة تضرب وتمشي حتى تضرب الصفافير لقرب المسافة وطبعا القنابل كانت تتساقط أثناء الغارة.
وكيف وضع الأهالي؟
الأهالي طبعا كانوا شجاعة ما كانوا يخافوا يعني الغارة غالبا الناس ماشيين يعني
إذا حصل قتلى مثلا كيف
موت طبعا بيحصل
ساعات سهل
وحفات وفي قتل وفي
موت تتولاها الحكومة المصرية
والحكومة أيوة تتولى.
ووضع الإنجليز
وضع الإنجليز موجودين في معسكراتهم والجيش طبعا بيقاتل في الحدود السلوم منطقة السلوم وتبرق سيدي براني تقول لها الجهة الليبية. وكان في الأول الإيطاليين بعدين جاء الألمان كانوا أجرأ من الطليان.
الطليان
كانوا بخافوا لما جاء الألمان الطيارات تدخل داخل البلاد وتنزل لتحت وتمشي تهرب. الألمان زمن هتلر. وطبعا الجيش البريطاني كان والأنوار بتطفى وكان الجيش بيعتدى على المواطنين سكارة بالليل يمشوا مجموعات كبيرة من الجيش البريطاني
والإنجليزي.
أذكر إنه مرة دخلوا في قهوة من القهاوة ودخلوا يضربوا الناس بلا سبب. الناس اللي في القهوة نزلوا الباب
سكروا الأبواب
دقوهم دق شديد
الله يدرى
فتحوا الباب وجروا. أتذكر لدينا الآن جرينا وراء عسكري وقع في الأرض بس بالكرسي في وجهه يضرب يجري في الأرض. وسبب جيتي للقاهرة طبعا حساك كانوا في سكرانين. أنا كنت مشغول في قهوة من الناس حلف أنهم مقهى نقعد نشرب الشاي هناك. واثنين من العساكر البكت عساكر العساكر عساكر العساكر من طوال صبان يغني وانا قاعد في الكرسي. واحد لبس طربوش انا طبعا كنت لبس طربوش وانا صغير. واحد قلت هذه بنيا في راسه قلت ابني الكلب يضربني. بعد ما فاتوا جي راجعين هذه الرجعة انا توقعت انه يحصل فوق ضرب شلت الكوسه رجعت لورا. بكل ما اوتيت من قوه نزلت الكوسه على راس الاثنين واحد واقعين. انا جريت ايوه في جريج طبعا الشوارع ظلمه وانا زغت منهم. رجعوا القهوه قبضوا القهوه دي والناس اللي في القهوه سابوهم ودوه منطقه اسمها كوم الديك المعسكر البريطاني هناك.
يطالبون بك انت
واي بيفتش عني. القهوه دي ما بعرفه ده قهوه واي انسان بيجي يشرب الشاي ويمشي. الصباح ابوي مشى في القهوه قال انت ولدك ما تقعد في القهوه حقتنا. ابوي جاء وضربني زعلت منه خليت لين اسكندريه ورجعت جديد القاهره.
هذا سبب انتقالك للقاهره
بس العلقه اللي اخذتها من ابوي.
في قصه ذكرتها لنا امراه نسيت طفلها. ما هي قصه المراه التي نسيت طفلها؟
المراه ذات اثناء الغاره ونزلنا في تحت المخبأ تحت العماره نسيت طفلها فجابت المخده. اي جابت المخده شالت المخدة ونزلت في
تذكر المخدة والطفل
تذكرت المخدة والطفل وتذكرت بعد ذلك اضطرت تطلع تالي تجيب ولدها من ال دي تذكرتني كانت غارات البشر تخلي المرأة تتوعى. تذكرت قوله تعالى تدخل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذا كان دي غارة الناس تخلي المرض تتوعى عن ولدها وتذهل عنه وتترك وتنزل تنزل بجلدها تنزل مخبأ. فما بال الفواجع يوم القيامة كيف
الجماعة اللي ضربوا الإنجليز في القهوة هم مجموعة من الصعايدة الذين كنت تقول عنه
كانوا صعايدة.
صعايدة
ضربوهم ضرب شديد حتى جروا واحد وقع في الأرض كل من زلنا عليه بالكراسي فوق راسه اديناه علقة تمام تاني مهمة.
لكن بعد ذلك ما يمكن الجنود الإنجليز يرجعون ويقبضوا على مثل هؤلاء؟
ما خلاص القهوة قفلوا وفاتوا. وأمي نضرب ما عارف إن مثلا الدنيا ضرب ما في إنارة ما في.
أنت بسبب هذه العلقة كما تقول انتقلت إلى القاهرة. انتقالك القاهرة كذا كان قرار شجاع منك لوحدك.
أيوة أنا بديت على طول دي خالي
خالك في القاهرة.
خالي في القاهرة.
طيب
فجيت نزلت عنده وقعدت معه وبوجودي مع خالي التحقت بالأزهر.
التحقت بالأزهر في أي مرحلة تعتبر؟
مرحلة أولى. لا ما من البداية.
ابتدائي.
الابتدائي.
تحقت
بالأزهر أمشي الصباح أدرس. وفي المساء كنت أمشي الإخوان المسلمين. حسن الشيخ حسن البنا. اجتمعهم فترة. وكانوا يطلعوا في المظاهرات أمام القصر الملكي
فاروق
حي عبدين حي عبدين الشيخ حسن رحمه الله يركب على ميلاند روفر الرمادية طبعا لبس بدلة وطربوش ونحن كلنا وراه نشيل مصاحف والنادي بالقرآن ودستورنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا نعمل مظاهرة شديدة ونرفع أصواتنا بالكوراك ونسحب بالراحة زول يجيب خبرنا ما فيه ونسحب عننا ما فيه تكررت عشان في نفس الوقت أمشي عند السلفيين يعني أمشي الدين وأمشي كمان عند أنا كنت يعني
مثل اللي يبحث
أحب عايز أعرف الليل شو كنت أسمع الوهابية وشيخ حامد الجاحد الشقي وذكرها الأولياء والصالحين ونمشي القهوة في واحد السلفي هو كان بيناقش النقاش شديد مع القهوة كلها وكان يغلبه وأنا كنت أدخل معه في نقاش.
طيب أنا يعني أود أن أرجع الانتقال إلى اللقاء بمثل أهل السنة رحمه الله كالشيخ محمد حامد الفقي غير قليلا، دعني أعود فقط في فترة الدراسة هذه، فترة الدراسة المنهجية التي بدأتها، يعني حدثنا عنها كيف كانت بالنسبة للمناهج، كيف كان طريقة التدريس؟
التدريس الشيخ نحضر نقول الفصل الشيخ يقيف ويدي التختة ويقيف محاضرته ونحن نستمع منه ونكافي بداياتي يعني ما توقفت لقدام معهم لأنه لسه جديد في القاهرة وبدأت يعني ما عندي تركيز على
مسألة الدراسة
على دراسة واحدة أو على شيء واحد فأمشي هنا وأمشي هنا أشوف استطلع وبعدين الدعوة السلفية عملت لي نوع من الشك في برجل. أنا كنت أناقش الشيخ ده أقول له يا أخي أنا كنت أصلي في إسكندرية في مسجد، أنا كنت أحب المساجد وأنا صغير، مسجد النبي دميال في الإسكندرية أسمع الواحد يقول إنه امرأة جات لولي من الأولياء وقالت لي ولدي مأسور في فرنسا جيبه لي، قال لي أمشي البيت بتلقيه، فمشت البيت لقيت الولد جاب لا تشكر الشيء تقول لي الولد جاء قال لي أيوة إن لله رجال يجيبوا دعوتهم في الحال وأنا منهم. هذه حجة كنت أناقش بها يعني دي دليلي أنا قبل ما أدخل السلفية أناقش هذا الشخص السلفي. فهو بدأ يقول لي تعالوا أنت يعني اسمع، وكان الناس يحذر الناس ما تمشوا الوهابية، وفي يهودي أسلم كان بيعمل الشاي
في القهوة
هذه في دار أنصار السنة.
القهوة وين هذه؟
يقدم شاي يعني
وين هذه؟ لكن
في دار الجماعة
في دار الجماعة
أنصار السنة. فحذروا قالوا ما تشربوا الشاي لأنه فيه سحر، فلما تشربوا الشاي بيسحروك. فكنت أمشي أسمع محاضرة الشيخ
ولا أشرب الشاي
أول مرة، المرة الثانية.
لكن الشيخ يلقي المحاضرة في القهوة هذه؟
لا مش قهوة، الدار
في الدار
دار الجماعة يعني الناس اللي واحد بيعمل شاي بيلبوه بقروش ما بيشاي بالمجان.
الدار هذه مفتوحة لكل أحد
أي تسمع درس يعني محاضرات
جيد يعني من دلك عليها؟
الشخص ده أصعب المناقشات اللي في القهوة ده سلف واحد كان معنا هو اللي كان يعني يحاول يقنعنا وجرنا معهم.
هذا التقيت به في القهوة يا شيخ؟
القهوة
يعني كان يناقش
قهوة عامة قهوة في السوق
كان يناقشه
يناقش الناس ويغلبهم عند حجة قوية والناس ما عندهم حجة يقول بس يقول وهابية وكفار وبكرهوا الرسول وبكرهوا الأولياء والصالحين وما تمشوا لهم لأنه فلما مشيت أنا مرة واثنين وثلاثة الكلام ما رجيته كلام معقول كلام موزون كلام مغنع فبقيت أمشي التزمت لكن بقيت يعني ألجأ إلى الله لجأ شديد. أنا نفسي أقول أن العالم ده كله خطأ
وأنت الصواب
والجماعة ده بس هو أعدم على الحق وما يزيد عن 15 كرسي بس ما انتشروا للدرجة دي للمعرفة، كان قليلين جدا. والشيخ يقعد يتكلم كلام معقول، كلام موزون، كلام دخل في رأسي.
ما في أولياء، ما في بركة،
ما في بركة، ما في شيخ، ما تمشي السيدة زينب، ما تمشي الحسين. ونحن كل شيء يزور دبر السيدة نفيسة، وفي بتاع أبيات معلق على باب الدبر النفيسة، أنا كنت دائما أقرأ لهم: عساكي أن تغيثيني نفيسة، أجيبي دعوتي لي يا نفيسة، وكيف أدام إذ أنت الرئيسة وصاحبة المواهب يا نفيسة. فكان الدعوة التوحيدية بحتة، عدم الذهاب للحسين والذهاب للبدوي وعدم الذهاب للبدوي.
طيب شيخي، الحقيقة مسألة التغير وما حصل والتأثر بهذا اللقاء هذه مسألة مهمة، استأذنك فأن تكون بعد توقف يصير بإذن الله. مشاهدي الكرام، ماذا حصل لضيفنا بعد أن التقى بجمعية أنصار السنة المحمدية هناك؟ هل تأثر؟ هل تغير؟ ماذا حصل بعد ذلك من أحداث؟ هذا ما سيكون بعد فاصل يسير بإذن الله، فابقوا معنا.
بين قول وفعال من جناز العمر طار، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ ابو زيد محمد حمزة، نائب رئيس جماعة انصار السنة المحمدية بالسودان. شيخ ابو زيد، في اللقاء اللي تم في المقهى تأثرت بكلام هذا الشيخ، وبعد هذا التأثر حصل عندك تردد نفسي اضطراب، كثرة دعاء والتجاء الى الله
الى الله.
وصف لنا هذه الحالة حتى انتقيت بالمسؤولين في
الحالة. في الحقيقة كانت في حالة اضطراب نفسي، فما عارف نفسي يعني ما انا متجاوب مع الدعوة السلفية، لكن في هواجس بتيجي العالم ده كله يكون على ضلال،
وانا
فبيجي عني يمكن النهار كله ما اتكلم مع اي انسان اي كلام، وابكي بشكل شديد.
والدراسه متواصل فيها
متواصل ايوه، بمشي الازهر دي خليتهم الاخوان، خليتهم ناس البنا خليتهم، بقيت مرتبط هنا وفي الدراسه بتاعت الازهر بشكل شديد. يعني النهار كله يمضي ما اتكلم مع اي انسان ولكن معاداة، حتى قلبت معنا وتأكدت بأنه هذه الدعوة الحقيقية اللي لابد أن الواحد يمشي فيها. في حب تواجدي في الأزهر، الشيخ كان صوفي واحد من شيوخنا
اللي يدرس
قالوا عبد ربه، يبدأ كلامه يقول شخام الجاحد الشقي.
أوه، الشيخ محمد حمد الفقي.
أيوة الجاحد
الشقي
الشقي. بعدين يقول أنا وابور الزلط، مين يناقشني
أنا إيش؟
وابور الزلط يعني وابور الزلط اللي بيصلح الشارع ده. اللي الشارع ده. مين يناقشني أنا أعرفه.
ساتر.
فيبدو إنه قبلي صار رسول كان مضايقني، كان مضايقني، لكن أنا بقيت أنا كمشين فيها، أنا ما أعرف إن الشيء حاصل قبل ذاك، أنا جديد على
على هذا المسألة.
فلما قال أنا جاهد الشيء، أنا قاعد هناك رفعت قلت قال لي تعال 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 اقعد هنا
يا ساتر.
قعد لي قدامه قال لي أنت قريت القرآن؟ قلت له قريته. قريت الحديث؟ قلت له ما قريته. ما قريته. قال لي قال الله في الكتاب العزيز إنما الأعمال بالنيات.
هذه آية.
وإنما لكل امرئ ما نوى.
يا ساتر.
أنا قعدت ساكت. طيب ماذا أنت ما قادر تفهم وتجاوب؟ كما جيت يناقشني يا جاهل بقوة.
هو العالم
الآن. هو اللي بيتكلم وهو اللي بينهر وهو اللي أنا لو قلت له جاي أناقشك. ده كله ما حصل. بس سكتت. سكتت. في اثنين هناك جو واحد رفعني والثاني بالكفوف. انا جريت لما الضرب اشتد جريت، واحد قاعد على الباب رفع لي رجل وقعت فوقه على باب الازهر. تمام. الضرب كان شديد وفي الدم نازل. انا وقفت على باب الازهر قلت والله لو انسان دخل في كنيسه لا يعامل مثل هذه المعاملة. وضررت إن أنا أترك الدراسة في الأسر وما أرجع تاني
بعد هذا الضرر.
بعد هذه العلقة.
لكن ما بينت له أن هذه ليست آية هذا حديث بعدين.
لا أنا ما أنا ما بقيت مفهوم بعدين. هو زاد تقدم فرصة. الفرصة الله بارك الله فيك. أنا صار في مشروع إني في واحد ضربوه في الأسر. فقرر الانتقام من عبد ربه. الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي جابوا 60 شاب منهم محمد عبد الوهاب البنا حسن موجود في جدة. جدا. ورشاد الشافعي دين هيبدي النقاش مع الشيخ. والستين دين يتخلى بالعلقة عشان يسكت الناس. الشيخ قال وقيف انا وابر الزلط والخاب الشقي البنا قال له يا استاذ
هذا وين كانت
في الدرس العام.
في وين؟
في الازهر جوا.
في الازهر.
مش الدرس الخارج جوا. في الدرس العام. الوهاب البنا قال له يا استاذ اقعد يا استاذ اقعد يا استاذ ضربوه بالمركوب في صلعة ورموه في الارض. قامت المعركة.
يا ساتر يا.
المعركة دي في الازهر استمرت ساعة ونص.
بالعصي
كل واحد بيضرب بالراس والثاني بيسجل والثاني بيقول واحد وراكب واحد واحد يزنقه في الحيطة. يمكن في تاريخ الازهر ما حصلت معركة زي المعركة. الشيخ جاء وقف هناك واحد مش هناك اداه بالكفوف للشيخ ذاته. الشرطة ما بدها تدخل جوا. جابوا قاضي كومر مليان عساكر بالطاسات بالبندان هجموا علينا قبضونا كلنا ودونا في اسمه درب الأحمر سجنونا هناك.
والشيخ معكم؟
الشيخ ذاته معنا
الله
الضارب والمذنوب. في اثنين شغالين عند الملك أنصار سنة في القصر الملكي.
كان الملك فاروق
أيوة. أدو خبر للداخلية قال فكوا أنصار السنة. فكونا وخلى عبد ربه بيناس وكلهم قاعدين في تاني يوم الشيخ محمد حامر رحمه الله عمل تليفون للشيخ عبد المجيد سليم والشيخ الأزهر كان صديقه انت عمل أزهر حلبة ملاكبة والمضاربات الأسبوع الفات ضرب واحد ومضار حصل كيت وكيت وكيت. عبد المجيد سليم رحمه الله قام وظف شيخ الشيخ عبد ربه من التدريس. فترة جاء واحد بعد يعني من خبر حسين رجع عبد ربه والآن كلهم مشوا لرحمة الله إن شاء الله ربنا
الله
يرحمهم ويتغمدهم برحمة الواسعة. فكان دي سبب إني أنا أعزم على إنه الدرس ده أنا أخده ودي ده أعرفه من أصول يعني
بدون دراسة منهجية.
بدون دراسة منهجية
يعني من تلك
المنهجية بدت في معهد أنصار رسول المعبدية.
وكان يعطي دراسة منهجية.
منهجية كتب السنة دراسة بلوغ البرام.
كان يعطي شهادات معترف بها؟
لا ما في معترف.
يعني أذني هذه أيضا أرجعها قليلا. دعني أتذكر معك أول لقاء لك بالشيخ محمد الفقي رحمه الله.
أول لقاء معي وأنا في الأزهر.
قبل الحرب هذه؟
لا بعد الحرب.
بعد الحرب
ما انتهى الحرب في التشطيب. الحرب كان في
النهاية. الحرب اللي مع الشيخ
بعد الحرب. الضرب بعد أيوة. لا أنا كنت بمشي هناك عند الشيخ حامد.
التقيت
بالضرب. الضرب حصل في بدايات دخولي في الرسول المحمدية. والشيخ حامد الفقي رجل عالم لكن سحبوا على ميته. لأنه في باكستان جاب له كسوة عشان يحطها على قبر الحسين. هذه الكسوة تكلف 80 ألف جنيه مصري. شيخ حامد تناول القضية دي في المنبر. الحسين ميت والقبر ما بيستفيد. هذا المبلغ كان ينفق في معهد في مدرسة في ملجأ في فقراء. والملك فاروق ولسه غير وكان واجب على شيخ الأزهر
كان يبين
انه ينبه الملك. طبعا البوالين كثيرين، الكلام بين غليل الملك الملك جابه يا حامد، جاب شيخ المراغي رحمه الله، شيخ الأزهر،
كان شيخ الأزهر
أيوه المراغي. كلام حامد ده أنت تقول شوف شنو، قال والله كلامه صحيح لكن أساء الأدب مع مولانا الملك، أساء الأدب، فسحبوا العالمية منه وخلوا ساكت بلا عالم. المرضى دي أنزلت ما دائرة ما بخلى لهم. وقرر المتفوق رحمه الله بليغ بليغ، أنا الآن ما شفت لي خطيب زي إذا طلع المنبر يبكي الجامع كله يبكي.
حضرت خطب الجمعة على
أنا من 42 أنا معاه لغاية 59 الفترة كلها أنا مع الشيخ حامد، محاضراته كلها ودروسه كلها بيلغيها. لكن دروسنا الخاصة عند الشيوخ الشيخ حامد ما بدأ دروسنا المناهج دي، درس متخصص شيخ متخصص للتفسير، آخر للغة العربية، الآخر للسيرة، الرابع للخطابة، الدين الخطابة، الفن الخطابة. يوميا نتلقى الدروس في معهد الجماعة والحمد لله يعني اطمئنوا المشايخ. وبعد التخريج كل شيخ يأخذ واحد معه يدرب على الخطابة.
لكن عفوا شيخ بالنسبة لوالدك ما تأثر في انضمامك للجماعة؟
ولا ما تأثر، بل لما حاول أقنعه يسيل الشيخ فخليته بنمشت ما خير خليه.
يعني أنت حاولت أن تقنعه أن يترك الطريق؟
أيوة حاولت أن أثنيه. وهو صلاة الجنازة ما يعرف يصلي، أقول أنا أعلمك أنت تعلمني وخليفة
خليفة
خليفة سيد ما في غير علمه عايش على جهله ويقرأ كل كتب القصائد من أشعار بتاعت الطريقة من أولى لأخيرة يقرأها كلها
لكن ما يعرف يصلي،
لا يستطيع يصلي صلاة جنازة.
لا حول
مشكلة، حاولنا نسنيه ونقنعه أبا ورفض.
طيب وانت بقيت في القاهرة هكذا بدون يعني لا علاقة لك بوالدك، من كان يصرف عليك؟
أنا بشتغل بشتغل بالنهار وأقرأ بالليل.
جميل، ما ذكرنا هذا، كيف تشتغل؟
أنا أشتغل بالنهار في مكتبة في مكتب من المكتبات وأمشي بالليل
مكتبة بيع وشراء يعني
بيع وشراء كتب.
كم كنت تستغل؟
لا حاجة بسيطة، 5 جنيه
في الشهر.
5 جنيه أيه.
جميل،
5 جنيهات.
والسكن مع خالك؟
وقاعد مع خالي. أيوة بعد ذلك مشيت زوجت سنة 46 46
رجعت للسودان
رجعت للسودان زوجتها أيام الحكم الإنجليزي كانوا موجودين نقلت زوجتي للقاهرة معي.
جميل، هناك أحداث مهمة في هذه الفترة استأذنك في أن تكون بعد التوقف بإذن الله. مشاهدي الكرام، بقي في حياة ضيفنا محطات عديدة وبالذات عندما التقى بمشايخ جماعة أنصار السنة المحمدية، له عدد من اللقاءات بهم وعدد من الأحداث، سافر إلى السودان تزوج ثم عاد. سنبقى في القاهرة لنستكمل الرحلة في هذه الحلقة بإذن الله، فابقوا معنا.
بين قول وفعال من جناها العمر طال، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ أبو زيد محمد حمزة نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. شيخ أبو زيد، توقفنا قبل الفاصل ونحن نتحدث عن مجموعة من الأحداث التي مرت في القاهرة في فترة التقائك بالشيخ محمد الفقي رحمه الله وعدد من العلماء في جماعة أنصار السنة المحمدية. ذكرتنا ببعض الأحداث المهمة، حادثة قبة الشيخ سعاد كذا كما تسمون
باب الحقيقة، هي الشيخ سعاد في منطقة باب الخلق وفي المجاري ناس يحفر الأرض ديز في مية نبعد هناك فنسبوها كرامة للشيخ سعاد.
الشيخ سعاد رجل ولا
مرحب؟ الله يلا العالم الشيخ سعاد. والقاهرة كلها طلعت عشان يشوفوا الكرامة دي والأقاليم من ضمنها، نحن مشينا عشان نشوف
الشيخ سعاد
والحاصل شنو. فبطريقة قريبة انطلقتها. وده أول مرة أنا أتكلم.
آه.
بقولك ما تكلمت ولا أنا.
والناس متجمعين.
العالم كله.
لا إله إلا الله.
ساعد مليانة ناس.
والماء ينبع.
والماء طالع من الانتهد.
سبحان الله.
منطقة اسمها باب الخلق. فتكلمت كلام شديد يمكن حوالي ساعة. وأنا بتكلم بين الولاية ومش الولاية والكرامة والكرامة وكلام من النوع ده. حتى بعد ما انتهيت بعض طلبة الأزهر يقول أنت بتقرأ فيها تمعد يا كلية. أقول لك أنا ما بعرف. أنا خليت في جماعة أمثال رسول الله المحمدية دي قصة أما قصة زينب كان في المولد الشيخ حامد رحمه الله كان بيجي يعمل محاضرة في مخزن بتاع عربات كارو ومجمع كده يكون جوا كراسي مرصوصة جوا ذاك الشركة قاعد يعمل محاضرة والميكروفونات برا في الشارع الشارع تحت الميكروفونات في حلقة لجماعة من الصعيدة ذكر حلقة الذكر الميكروفونات فوق راس اللي يذكر به وفي اثنين قاعدين بالعصي جنب الحارسين السماعات فوق فطلع عشان يشيلوا السماعات دي الصعيدة دي والشيخ جوا بيعمل محاضرة بس قامت الشكلة شكلة كبيرة جدا اشتركت انا في الشكلة دي انا كنت واقف برا من ضمن الحراس بتاع
الشكلة ايش يعني؟
الضرب الضرب الشكل معناه يقلع اللي ينزل السماعات دي
ايوه
الجماعة البيض بيذكر ديل ينزل السماعات ديلاك شغالين بالعصير ومن تحت بالكراسي شغل جديد نحن تقول ذاك واحد يشرط لي جلّا بيتي كلها كانت تبين تكسي من جهة البيت ودين كلها تقطعت فكانت معركة شديدة وكانت دعوة ما ثبتت إلا بالأسلوب ده يعني يقول يمشي مع الشيخ مخيمر رحمه الله بجواز منطقة القاهرة وكان رجل دليل وكان يتحاشى الكلام في العديدة خوفا على نفسه
من العصي والكراسي
أن نحن نرمي لهم كلام يمشي المسجد يجلس في الكرسي أيضا ما يتكلم نحن على شكلة في الجامعة نقعد الشيخ والشيخ يقعد
أنتم شباب
أيوة يلغي السؤال عشان يتكلم في العديدة
الله
والشيخ يضطر يتكلم يجاوب فتقوم الشكلة في
المسجد
في المسجد والمضاربة فكانت يعني منطقة القاهرة منطقة كده إلى أن بعض الشيوخنا رحمه الله خاصة الشيخ اللي كان معاه اللي كان بيدرسني الخطابة وكده يدين العناصر الخطبة يقول أنا عايز دي خطبة في الموضوع الفلاني وعناصرها كيت وكيت 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 أنا أكتب العناصر أمشي البيت أقفل الأبواب والشبابيك أكتب الخطبة
ما شاء الله.
وأحفظها حفظ
ما شاء الله.
حفظ حفظ لحد الصباح معهم وأرفع صوتي في الخطبة وحدنا أحفظ الخطبة من أولها لآخرها أجل يوم اللقاء
تلقيها على نفسك
ألقى على نفسي مرات ومرات ومرات يوم اللقاء أجل ألقى الخطبة الشيخ انضغط قال لي خلاص أنت تمشي معي تخطب الجمعة النهاردة
يا سلام
يا أخي أنا ما أول مرة ما طلعت من برد قبل كده قال لي تمشي معي مشينا ما أنت تزينا عن بعض هناك
كم عمرك يا شيخ؟
انا عمري تقريبا 20 سنه حاجه زي كده طلعت المنبر بديت الخطبه جمع مليان الخطبه انقطعت
كيف انقطعت؟
نسيتها لكن لصقتها يعني جبت كلام اخر دخلت بالخطبه لكن الشيخ فيه الباقيين دول ما فاهمين حاجه دول ما بيطلعوا حاجه لكن الشيخ فيه ان الخطبه
مقطوعه في خلل صاير
دقيقه بعدين ونحن راجعين قال لي انت الخطبه دي بتحفظها قلت له بحفظ قال لي ما تحفظ خطبه اصلك ما تحفظ اي خطبه لانك انت لما تحفظ ما بتضمن
تنقطع
عايز تنقطع الخطبه تبقى فضيحه بس قررت ان تاني ما احفظ الخطبه اغزل المعلومات حقتي
جيد
تغزل الايات والاحاديث ويعرف الموضوع انت هتتكلم فيه وتنطلق ربنا بيجيب لك الملد واسماء الكلام كل شيء بيجيك فمنا الحمد لله كان بسوقنا اشتغل في المحاضر القاهرة خطابة وإلقاء ودروس الحمد لله مع مشايخنا.
ممتاز. حادث جامع شركس هذا هو اللي حصل فيه الخير؟
هذا كان الشيخ رحمه الله.
شيخ من؟
الشيخ حامد
فقير.
كان هو كان بينقله كل ماشي مسجد كان في العليلة يشتكوا في الأوقاف ينقلوا من جامع لجامع لجامع جميع مساجد القاهرة فيها موتى فيها موتى قبور أيوه كل المساجد حتى الزوار الصغيرة. السودان بقى يتأثر بالعملية دي حتى في السودان بقوا ما في مسجد إلا ودخلوا قبره. فلما بتكلم في القبور وكذا وكذا بيشتكوا حصل من جامع جركت واحد طعنه بسكين الشيخ حامد رحمه الله لا لا وفي درس من الدروس كان برد محاضرة وفي مسجد
وبعدين وقع الشيء
لا ما وقع طبعا طعنة كانت ما قوية كانت ما قوية لكن أثر فيهم
ونقل للمستشفى
ايوه طبعا غوري وكذا في البدايات كانوا
يا فترة شيخ ذلي ايضا قبل ان نقفز احداث مهمة ما يتعلق بالاستعمار يعني عاشرت او عايشتم انتم
عايشنا الاستعمار في مصر
خروجه
شعبنا في مصر
هذا كان في هالفترة اللي التقيت بها ولا كان متأخر
لا
متى كان
قبل ما ارحل للسودان بدت اتفاقية اتفاقية استقلال السودان عن مصر وبدوا ينادوا باستخراج الجوازات والجنسيات وإلى آخر انشغلنا طبعا عشان احنا كان الشيخ توفي بعد ذلك سنة 59 ونحن ذات المقررين نمشي السودان لأنه عندنا برضى رحلة منطقة خلفة دي عشان يبنوا السد العالي هيرحل المنطقة كلها ويبنوها هنا شرق السودان فالجوازات والجنسيات وفتح السفارة السودانية طبعا الجيش الإنجليزي بدأ يرحل من القاهرة ومن المدن مصر عسكر في هناك في السويس وبورسعيد وطبعا من نقرأه في 60 دهية طبعا أيام الحرب الفلسطينية سنة 56 ولا 57 العدوان الثلاثي الإنجليزي الفرنسي البريطاني لما ضربوا القاهرة ونحن كنا هناك طبعا حتى ضربونا تدريب عسكري
هذا تدريب حكومي
تدريب الحكومة
يعني تقبل سواء كان مصري أو غير مصري
لا كل سكان القاهرة كلهم
يدربونا
تقريبا شهرين نحن بندرب التدريب العسكري وبعدين دون سلاح وما نمشي الميدان كنا قالوا بس إذا تسمع الغارة صفارة تضرب شيلوا بندقير تحت شجرة شوف الشمسية البرشوتات فعلوا البرشوت دي ينزل بين فكنا نسمع كل ناس منطقة كده لكن ما نمشي ميدان ميدان حرب ولا كده لا بس في منطقتك.
طيب الشيخ رحمه الله محمد الفقي ومجموعة من المشايخ ماذا كان موقفهم بالنسبة للاستعمار؟ هل كان لهم يعني التواجد سياسي فيما يتعلق بالاستعمار عن طريق دعم يعني الحركة الداخلية لمواجهة الاستعمار؟
طبعا ما في شخص يؤيد الاستعمار وكلهم كانوا بيعادوا المستعمر لكن المستعمر غاصب وجاثم على الصدور يعني.
لكن أقصد في خطب الجمعة الشيخ محمد الفقي ومن معه كانوا يتحدثون عنها
التركيز أولا وأخيرا على الناس في العقيدة يعني كبير الأخطاء اللي بتحصل ولحد الكلام شامل يعني شيخ عامر رحمه الله ما كان بيسكت على موضوع واحد فقط بداية الخطبة يتناول العديدة بعد ذلك يدخل في معالجة القبائل قبائل البلد وكان يجيب الشيوخ الأزهر في المركز العام مرة جاب الشيخ شلتوت رحمه الله القاعة كبيرة والناس مليانين شلتوت قاعد يعمل محاضرة الشيخ قاعد جنبه شلتوت بيتكلم والشيخ يعمل راسه كده ونحن كل شيخنا ده بس بننظر لراسه معناه كده معناه موافق على كلامه أثناء الكلام شلتوت قال والنبي حامد
والنبي
حامد
حلف بالنبي
ضربه في خشب لا 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 أربعة كلها قاعدة تضحك أربعة كلها قاعدة تضحك على العملية دي والنبي حامد فكان رحمه الله جريء ومخلص إن شاء الله ربنا يلوليه قبره لأنه أنار القلوب كلها ونحن يعني حسن من حسناته إن شاء الله
رحمه الله.
أيوة نعترف له بالفضل وله الفضل على كثير من الناس، وبفضل وجوده في القاهرة الدعوة انتشرت في آسيا وفي الشرق الأوسط، لأنه بيجوا للعلم في الأزهر فبمشوا يتقل في المحلات بيكتسوا ويمشوا يشرب في بلادهم.
هو الحقيقة الحديث أيضا عن الشيخ محمد الفقي رحمه الله، عن وفاته، عن عدد من المشايخ الذين أدركتهم، حديث مهم. لكني لن أنهي هذه الحلقة إلا بوعد أن نستكمل للمشاهد الكريم في الحلقة القادمة بإذن الله مثل هذه الأحداث، الحديث عن الشيخ الفقي رحمه الله، والحديث عن انتقالكم أيضا للسودان، و يعني شايكم لجماعة أنصار السنة هناك، وما تبع ذلك من أحداث. أستأذنكم أخوي الشيخ أن يكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، أعدكم بإذن الله أن نستكمل الحديث مع ضيفنا الشيخ أبو زيد محمد حمزة نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. سوف نتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن فترة مهمة جدا، عن وفاة الشيخ محمد حامد الفقي، عن لقاء ضيفنا بعدد من المشايخ الذين أثروا في حياته خصوصا من جماعة أنصار السنة. انتقل بعد ذلك ضيفنا إلى السودان وعايش أحداثا مهمة جدا جدا في السودان، هي موضوع الحديث في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول و